مكانتها عند العلماء، وقد طبع منها الكثير وكتابه القواعد، هذا الذي نقدمه للقراء الكرام ورواد العلم وعشاق المعرفة من أجود كتبه وأمدرها وجودا يدل على معرفة تامة بالمذهب. وكنت احتفظت منه بنسختين فيهما قرون ابتغاء طبعه، ولما يئست من إكمالها من إكمالهما بعتهما الدار لدار الكتب لدار الكتب المصرية، إذ هي خزانة العلم في الشرق جميعا، معتزما البحث والتنقيب عن نسخة كاملة، وقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة. فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل فوزان السابق معتمد المملكة معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أيدها الله بنصر من عنده، ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم وابتغاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكثير الفائدة، سارع حفظه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات طبعه. فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمولة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و712 من فن الأصول والإشارة إلى ما بينهما وبين نسختنا من اختلاف بأسفل النطق الصفحة، والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وجودة الورق وحسن الوضع. ومن الله جل شأنه نستعد التوفيق والإعانة.
عندنا أستعد
نستعد
اليوم. نعم محمد
ما
نغيب يا
شيخ
إيه؟ تحريرا في أوائل
المحرم 1352 وشهر مايو 1933
عندنا
سنة.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي
أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي.
لا عندي
كذا. عندك؟
الحمد لله الذي نحفظ قواعد
الدين. لا قال الشيخ قبله قال الشيخ. أول.
هذا
أجل ما ذكر قال الشيخ. إذن اكتبوا عبد الرحمن ابن أحمد علقوه.
عبد الرحمن
ابن أحمد
ابن
أحمد ابن رجب فوق
على نفس الصدر
إيه
لا
فوق بالصدر نفسه
عبد الرحمن ابن أحمد
إيه ابن أحمد ابن رجب.
شيخ تعليق كتبه فوق الصدر ولا على الحاشية؟
أو الهامش، لكن بالحاشي فيها لأن فيها تعليقات في الهامش تختلف. الحاشي فيها تعليقات
لو كان الرقم يا شيخ أنزل
للأصل. لا هي من الأصل هي من الأصل. نعم ابن رجب الحنبلي
تغمده الله.
عندنا البغدادي عندك البغدادي نعم.
تغمده الله برحمته واسكنه فسيح
جنته. أمد الله في عمره لأنه تلميذ وحي.
لا أنا ما عندي نسخة المؤلف. يمكن نسخة المؤلف.
إيه ما أجل ما يقول قال الشيخ المؤلف. هذا السبب. سبب إنه ما راح يقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول. طيب.
الحمد لله الذي مهد قواعد الدين في كتابه المحكم. وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه. وأوقف
قوله قواعد وقوله فقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقه تدل على أن هذه قواعد فقهية. هنا طيب
وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه، وأوقف من شاء على من شاء من أسرار مراده وألهمه.
عندي نسخة وأكرم ألهم.
فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرف وعلم، حلم بالقلم، حلم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون جامعة.
أما بعد، فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة فضرط للفقيه
وفوائد جمة
وقرها فوائد
بالسكون يعني
بالهمة
عندي همة
احنا بالياء فوائد
وعندك
بدائع
هي أصلا لأنهم السابقين الأولين ما هم يحطون بالهمزات
هي الأصل فوائد ولا
فوائد فائدة هي فائدة
لا يوجد فوائد
ما أظن كان أسر التسهيل. نعم.
تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغير، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارب، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر أن اللبيب
إن اللبيب
من عذر
من عذر
من عذر إن اللبيب من عذر فلقد سنح بالباب
ظهر بالسكون كلها لام أمر فيها
فلقد سنح بالباب
أيها
والوسع
وأي وسع؟ لا شف اليمعن هذه الأمر واللي وسع يعني لم أمر
لقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من
استنكر معنى بشيء
صحيح لا يعيد السفر اقول السفر كانه زاد كلمه
وش اللي زاد
من الاعجال
إيه من الاعجال موجوده
كالارتجال
او قريب من الارتجال
ويأبى الله العصمه لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كثير صواب.
كلمتين طيبات. يعب الله العصمة لكتاب غير كتاب. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب. صحيح. يعني ما يخلو من الخطأ، لكن إذا صار لك منصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ أين أكثر؟ ها؟ إذا صار الصواب أكثر فليغتفر الخطأ. وإن كان الخطأ أكثر اضمحل به السواء، وإن كان سواء لا يحكم عليه بمدح ولا ثناء. كيف عادة حين تجد واحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا الرجل اللي فيه ما لا فيه ما إلى آخره، المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأت فيأبى الله العصمة للكتاب من غير كتاب، ولكني إن أصبت فأصيب كثيرا، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. نعم.
ما في تزكية
لا هو ما في تزكية هذا اعتذار.
لا يقول
إن
صوابي كثير.
نعم هو حقيقة يعني لو نظرنا إلى الواقع في التزكية يعني يقول لا تؤاخذني بالخطأ، انظر إلى صوابي واعذرني.
ما يجلب الناس إليه.
إيه نحن.
لا يعني هو أسلوب هذا لكي يجلب الناس.
أين؟
ليس على.
نعم.
فالمنصف من اتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب، والله المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل، إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل. لا يخيب ولا لا يجيب؟
لا يخيب. سن عندكم بعد؟
لا احنا عندنا يجيب.
لا يجيب؟
لا يخيب. لا يجيب
من لا يجيب من إياه رجاء.
لا
لا يمكن نقطة غلط. القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى: الماء الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل. أحدها: لو وقعت فيه نجاسة.
الماء الجاري تعرفونه اللي يجري، والماء الراكد الذي لا يجري راكد على سنة، هل هما سواء أو يختلفان؟ يقول المؤلف إن فيهما خلافا في المذهب، وهذه عندي أنها ليست من القواعد، ما هي قاعدة هذه، لكنها مسألة يتفرع عليها مسائل، فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي ستأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة. لكن أخذ فائدة.
أحدها: لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرا لم يلمس بدون تغير، وإلا نجس، أو يعتبر كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم ينجس وإلا نجس. فيه روايتان
عندنا: أو
حكاهما الشيرازي وغيره،
أو يعتبر كل جرية.
نعم.
الجرية عبارة عن الدفعة من الماء، يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر، ما معنى الجرية؟ يعني تعرف الماء يجري له حبات، وسيأتينا بكلام المؤلف
مثل المراكب
يا
شيخ، يجري
وراكب يجري من الجرية. لا هذا راكب، يعني ما من الهواء يصفق من يمين يسار، هذا واحد جاء يعتبر راكدا.
والثانية: المذهب عند القاضي. والثانية: لو غمس الإناء.
طيب هذه فائدة، إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فإذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس اللي جنبه وهكذا ثم نجس ما كله. وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه، نظرنا مثلا هذا الجاري هو كبير، هو ما ينجس إلا بالتغير، طيب نشوف ومنها أيضا ما ذكره المؤلف: لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير ميتة، فهل ينجس ولا لا؟ يقولون: إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يبلغ قلتين، فلا ينجس إلا بالتغير. وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس، صار نجسا، لأن الذي يلي الشعرة يبلغ قلتين ولا لا؟ ما بقلتين ينجس بمراقاتها، واللي جنبه ينجس ملقاته واللي جنبه ينجس ملقاته فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس إلا بالتغير.
حديث بئر البراء.
نعم صحيح، حديث بئر البراء صحيح، صحاه الإمام أحمد.
والثانية المذهب عند القاضي، والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ العامدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. في شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوابا
ثوبا،
وكذلك لو كان ثوبا ونحوه، وعصره قريب، وعصره قريب كل جنب، عقيب كل جنب،
عقيبة
عقيب،
نعم
عقيبة
عقيبة عقيبة.
عندي عقيب.
وعندك
عندي منصور، نصفها منصور،
نصفها منصور. طيب إذا نخليها نصفها، أنا بخليها نصفها عقيبة،
خليها عقيبة أمس،
لا نصف يعني عقيب وعقب، لا عقيب
نصف. اكتب نسخه يا شيخ
مثل قبيل، لا ما
يكتب قبيل، اكتب عقب،
يحطون خاء خاء فوق عقيب وعلى الهامش نسخه خاء يعني على نسخه
بدون ما نكتب
نسخة
ولا شيء،
بدون
ما
نكتب
هذا
الخاء
يعني على
نسخة. أي حط خاء على عقيق اللي بالأصل، وعلى الهامش على حذائها خاء وتحتها عقيق. نعم.
والثالث
طيب فهمين ذي؟ أو ما فهمتوا؟ هذا واحد معه إناء نجس، المذهب انه لا بد ان يوصل سبع مرات له نجاسة غير كلب، هذا حطه على الماء ليجري. اذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر، قوله لان الان كل جرية، وترى المراد بالجرية ما تباشر الشيء اللي باشر الشيء حسب على كبره وصغره. اذا قلنا كل جريه لها حكم منفرد صار إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر. وإذا قلنا لا أن الجاري كالراكد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وكل ما مر الجريه صره يجد يطلع الماء، لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج المسمى. وهذا كله مبني على إيش؟ على إنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح إنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع احتياج التراب. وأما غيره فمتى زالت النجاسة طهر بأي عدل كان. نعم حتى
الخنزير
مثل غيره. نعم.
بعضهم يقيس الخنزير على
الكلب. لا 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 صح لا صح لهذا القياس.
والثالثة لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جارد للوضوء ومرت عليه أربع جريات.
شيخ. نعم.
في ماء ما يكتب الهمزة.
إي مو بس. ما يكتب. اختصارا.
ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل.
يفرق؟ نعم.
زيادة
حدث.
منه لم يفرق؟
الإمام أحمد.
قلت
وش عندك زيادة؟
حدث عندكم زيادة ثانية ما ذكر
وين هي؟
لم يرتفع لأنه سقط الحدث.
وظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه؟
ما في حدث
قلت بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا
دجلتها
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 وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتب.
لا حدثه اشتبه عليه ما هي عنده ما اشتبه عليه وش
حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج
إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتب
بس حدث الثاني
مشغول
عليه
إيه لأنه حتى يخرج الإنسان مو بالحدث حتى يخرج حدثه حدثه اشتبه عليه غالب معنى من قبل زين كنا مصحح أنا عندي مشطوب عليه. طيب فاهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف إنسان محدث حدث أصلا انغمس في الماء الذي يجري ومر عليه أربع جريات ليش قلنا أربع؟ لا لأن في أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه. الجرية الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. يعني أول ما يفهم ما يشون أربع جريات ولا ما نقول ثلاث جريات نقول أربع لأجل الترتيب تكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين. فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف أنه ينبني على الإخلاف إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم منفرد عجيب فإنه يرتفع وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكد هو ما يرتفع حدث فيمر عليه 40 مرة لا بد يخرج مرتبا. وهذا يقول هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا. وش يطلع أول ما يطلع وجهه نعم ثم يطلع يديه لا رأسه يغمس نفسه يغمسه نفسه ولا يمسه يديه ثم رجليه. وهذا لا شك أن الأخير هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب. لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الراكب انغمس في ماء الراكب مو جاري نعم ثم قال سيدة بوجهه على أنه غاسب ثم غسل يديه وصل الماء وما طلع ثم مسح رأسه وغسل رجليه الظاهر لي أنه يكفي مع أن ظاهر كلامهم أنه لا يكفي لكن الظاهر أنه يكفي لأن كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الآخر. فلا يقال هنا إن الرجل استعمل الماء مرتين في عضوين يعني من المعلوم أن الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا. ولكن مع هذا نقول الأحوط والأولى أنك تخرج وتتوضأ مرتبا كل عضو بعد الآخر. لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء تجدها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع فيما إذا كان إنسان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير في بركة كبيرة يمكن يفعل هذا الشيء.
كيف
يعني كبير ايش
طيب معروف
كيف يعمل والله ما غسل والله اي نعم. اما مثل هذا الماء مثل ما وسع ما بين العنقين يجري وانت الان واقف في نفس الماء فهمت اول جرية تليك اول جرية تليك نقول هذه للوسع
بس كذا
اي نقدره وثاني جرية لليدين ثالث للرأس والرابع للرجلين. لا رتب لأنه نوى أما الجرية الأولى لما انفصلت راحت جت جرية جديدة صارت لليدين جرية جديدة
الرأس
الأولى لا بس ثبت اسمك بس
ما يرتاح
لا أطمئن نساء لكن هذا عدد كلام الفقهاء رحمه الله. نعم الدلك مو شرط يكون غسل. نعم الغسل في اللغة يطلق على مجرد أن الماء يصل إلى المغسول بدون دلك، لكن التدلك أفضل. التدلك أفضل.
والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم.
والله أعلم. هاي نعم يا شيخ.
حاج إيمان في زيادة؟
لا عندك.
عندك؟ لا. حتى لك خط المؤلف.
أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف.
أي.
والله بس هنا المعلق.
معلق ولا انطبع.
أي.
يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف شفته ثم وجد، لأن عقب رحمه الله طالعه. وجده
يعني
بالواو ووجد
لا
وجد بعد واحد مجال عرف وجدت القاضي
ثم وجدت.
المهم ان ثم وجدت ظاهر انه معلقة عندك يا ولد. طيب فاهمين المسألة هذه؟
واضحة.
اي واضحة نسخة التلميذ واضحة فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان. واحد قال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى نوع إلى مكان إنه أو يجري ثم رجع يطب. إذا قلنا إن الجاري هل الجاري لها حكم منفرد وهو ما يحنث يعني ما عليه كفارتين، شو السبب؟
تغير.
لأن الماء تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة يمين. هذا كلام، لكن يقول إن 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 قياس المنصوص، قياس المنصوص يعني على من أحمد، إذا قال المنصوص يعني عن أحمد، قياس المنصوص إنه يحمل، لأنه لا سيما يقول أن الإيمان مرجعها إلى العرف. كل يعرف انه لا قال والله ما اقف في هذا المكان، ما قص والله ما يقف في الجارية اللي تمشي. وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وان عليه كفار. نعم.
القاعدة الثانية.
العجيب ان المؤلف رحمه الله ما ذكر المثل الذي ذكرته لكم. وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرة له حكم منفرد، يلزم منه ان يتنجس نهر بشعرة من كلب. ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن اللي قابل الشعرة دون القلتين قليل فينجس، ثم يلاقيه الثاني الماء اللي جنبه وينجس في الملاقات وهكذا.
الجارية نفسها تنجس الدورة.
أي نعم تنجس الدورة. أي نعم. ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاءه كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرة لا حكم منفرد، يضعفها أضعافا بينة. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزني أخلص خمس قواعد. والله أعلم. اللهم عليكم السلام. سلام. الله سلام. إنك شاشة. سألت بعض الأخوان قال ما رأى هذا.
المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل.
أظنه واضح. شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك ظفره، واضح؟ وتفرع عليها مسائل تبينها الآن. المسألة الأولى
منها إذا مس شعر المرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره
أو مسها
أو مسها بظفره أو شعره.
إذا مس على من كيس من له امرأة من كيس إبراهيم إذا مس امرأة بشهوة، وأنت قلت المرأة
لا إذا مس شعر المرأة
إذا مس شعر امرأة
إيه شعر امرأة
ما
زي
نعم. ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست في محل الشهوة الأصلية، في محل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
وهذا المذهب عندنا أن من مس امرأة لشهوة انتقض وضوء، من مس امرأة لشهوة انتقض وضوء، والصحيح عدم النقض، الصحيح عدم النقض، لكن المؤلف يفرع عن المذهب، يعني هذه قواعد فقهية في مذهب الإمام أحمد. فإذا مس امرأة لشهوة مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض وضوء، وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض وضوء. نعم زي. لماذا تعلل بالقاعدة؟ تقول لأن الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر. بينما لعد ما أخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم، وهذا التعليل نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من إنسان يأخذ شعر امرأته ويقبله، نعم، ويشتهي ذلك، لكن التعليل الأول هو الصحيح. نعم.
ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه ذلك. وكذا
ذلك مش عندك
لفضارك ما طال
منه، وانت مش عندك
كيف طالت
ما في لأن مهم موجود ما نجد
يعني على ابناء
لا لا شيء انت على كتاب هذا فيه 400 صف. نعم نعم. وأهم شيء عندنا التصحيح، لاحظ أن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة فهي استطرادية، أهم شيء فيها التصحيح. نعم.
وكذلك
صح؟ المخل وكذا يصح. نعم.
أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس.
لا، المذهب المشهور الآن أنه في حكم المنفصل مطلق، وأن من فصل من الحيوان لكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل، من فصل من حيوان طاهر فهو طاهر. نعم. ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس لأنه من فصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. نعم.
ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي عدم الوجوب فردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول
ما عندنا فرق.
وانت موجوده ملحق لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق. نعم.
ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح.
على الأصح الصحيح. وانت مش عندك على الصحيح، اللي عندنا على الصحيح وظهرنا الزائد هذا الشذوذ. نعم، لأنه اجتمع على نسختين فكان هذا لا أحسن. فاهمين المسألة هذه مهمة. ما استرسل من الشعر متجاوزا لمحل الفرق فإنه يقول ما يجب غسله. فإمرأة مثل لها ظفر نعم مطهور رأسه، فما نزل عن محل الفرض لا يجب غسله لا في الجنابة ولا مسحه في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل. هذا قول، هذا قول بالنسبة للجنابة. وفيه قول آخر إنه يجب، ولكن لماذا يجب؟ تعبدا، تعبدا إنه يغسل في الجنابة. والذين قالوا بوجوب غسله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليم آخر، أنه تابع، تابع للرأس فوجب غسله. أما في مسألة الوضوء في الحدث الأصغر فإنما تجاوز محل الفرض لا يجب مسحه. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابت الشعر، فما نزل فإنه لا يجب مسحه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف المشهور. المعروف أن اللحية يجب يجب غسلها، نعم، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به إيش؟ المواجهة، بخلاف الرأس فإن الرأس مأخوذ من الترقص وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك. لا شك أن الأحوص أنه يغسل الشعر، وهو ظاهر المذهب أنه يجب غسل هذا في الجنابة. أما في الحدث الأصغر فما استرسل من شعر الرأس لا يجب غسله.
وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة، فالمتصل خلقة أولى. ومنها لو
أراد إذا كان كثيفا فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لماذا؟ لأنه مستتر، مستتر ما تحته. فإذا كان ما تحت الجبيرة والكف والعمامة لا يجب إيصال الماء إليه، مع أن هذه الأشياء غير متصلة بالخلقة، فمن باب أولى أن لا يجب إيصال الماء إلى ما استتر بشيء موجود خلقة. واضح؟ وهكذا أيضا نقول في الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته، نعم، إلا أن المشهور من المذهب أنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، فيفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام، نقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الجنابة، في الاغتسال من الجنابة فيجب إيصال الماء إلى ما تحته خفيفا كان أو كثيفا. الثاني في طهارة التراب التيمم، لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر خفيفا كان أو كثيفا. فهمتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء، فهنا فصل الفقهاء فيه فقالوا إن كان كثيفا لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته. فصار عندها شيئان مطلقان وواحد في التفصيل. ما هما المطلقان؟ غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقا، والتيمم لا يجب مطلقا. وأما إذا كان وضوء ففيه تفصيل، إن كان الشعر خفيفا وجب، وإن كان كثيفا لم يجب. هذه هي قاعدة المذهب في الشعر بالنسبة لإيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور.
هو
نعم، القاعدة عند التي بنى عليها يقولنا في حكم المنفصل، في حكم المنفصل.
لكن مقياس على الخبز والجزيرة، الجزيرة ما ينتهي درجة، بينما الشعر يستطيع اتصال ما إلى
لا هو على كل حال بناؤه مثلا على هذا فيه نظر مالك رحمه الله.
ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت فيه الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح.
زين هذه مرق علينا قبل البيان. إذا قال شعرك طالق تطلق ولا قال أصبعك طالق
تطلق
والفرق
من
هذا في حكم المتصل وهذا متصل وهذا في حكم المتصل. نعم.
ومنها لو كان جيبه
طيب أنا ودي أعاتب الحمد السنائي هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما يأتي به فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكميل عليه هو وأظن أحمد عبيد بعد مثل معك. طيب
ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية
موجودة بالأسواق في معرض الكتاب باعوا باشر كثيرا. نعم. ومنها
لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين. وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمان
فهمتم هذه المسألة. هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص يجزم ولا لا؟ نعم يجزم وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غترة عليك قال هكذا فإنه يثني فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول إن المالك رحمه الله قال في نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن أنا عندي أن مسألة اليد ليست كمسألة الشعر لأن اليد متصلة حقيقة وحكما يعني إنسان محرم تغطية الرأس محرمة لا شك. فواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على رأسه ليس عليه فدية مع أنه غطاه بملاصق. لماذا ليس عليه فدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه ولا يعد هذا تخميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لأن هذا لا يعد سترا في العادة.
لو عيد متردد في القاضي
كيف؟ عجيب اقرا علينا انت
ما طالب.
طيب
وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة
لأن القصد في فتر الصلاة تغيير لون البشرة.
لا عندك سكر لأن القصد بيجين حب.
طيب
ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام.
إنكم رجع ولا ورجح؟ إيه يمكن الصالح عندك
في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما
عندك أنا قصد عندك الحد إحنا عندنا صار عندك سبب
وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة، فأما إيجاب الفدية به وضمانه من الصيد فأما إيجاب الفدية به
الله عندك مادية صح إذا صح، لكن مع ذلك تجب الدية به. متى تجب؟ قالوا لو جنى على شخص حتى أذهب لحيته، أذهب لحيته وصارت ما تطلع أبدا، وش يجب عليه؟ دية كاملة. دية ريحنا. نعم، ما تقولون في هذه المسألة؟ بحث حقيقي. واحد مصر ومدمن على أنه يحرقها، فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينبت، وجاء طالبنا يقول أنا أبدي، ليش هذا الرجل يفسد عليه منابت شعر لحيته؟
حسب على
اللي
يأخذ الحلاق، حسب على اللي يأخذ الحلاق.
حقيقة ترى يعني محل بحث جدي، هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تتجمل به، أو نقول نبني على الأصل؟
لا ها؟
يعني يرجع إلى نظر القاضي.
هذا
نعم
نعم شلون؟ لا ما يمكن يصير يا أم حكومة ولا دير، وإلا يقال يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي. نعم طيب هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة ضمان الصيد، يعني لو نتف ريشة، الريش في حكم المنفصل، فهذا إنسان نتف ريش الصيد حتى بدأ ما يطيب، يضمنه ولا لا؟ يضمنه، لأن الآن صار ما يمكن يطيب ولا يمتنع بنفسه، ولهذا يقول لما فيه من الترويع وثبوت اليد عليه وما أشبه ذلك. من هذا أيضا شعر المرأة المنفصل، أما إذا كان متصلا بها فهو يحرم النظر إليه، لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها. نعم، فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها، يرى الشعر فقط، فهل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز؟ يقول المؤلف ما يجوز لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشهوة، لكن لو أنها قصت الشعر هذا وألقته في السوق وجاء واحد وبدأ يناظر هذا الشعر يجوز ولا لا؟
يجوز.
العلماء يمثلون كل شيء، هل يجوز النظر إليه ولو بشهوة؟ نقول نفصل في هذا، إذا كان شعر امرأة معينة فإنه لا يجوز النظر إليه في الشعر. لماذا؟ لأنه يتذكرها وتتعلق نفسه بها. أما إذا كان شعر امرأة غير معين فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا، وكل إنسان تتعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن. نعم، فلهذا لا يؤثر شيئا، هذا لا يؤثر شيئا. نعم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والمؤلف ذكر فيه وجهين، يقول ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلامه ابن الخطاب في الانتصار، وحكى صاحب التلخيص فيه وجهين. والصواب أن نقول إن هذين الوجهين يتنزلان وشعره على اختلاف حالين، فإن كان شعر امرأة معينة حرم النظر إليه شهوة، وإلا فلا بأس.
الشعر. إيه؟ أن الشعر هذا اللي تعلقت النفس فيه وهو انجمال المرأة. نعم. ما هو فيها ما فيها شعر.
لكن عندما ينظر إلى شعر هذه المرأة المعين المعين يتذكرها هي.
تذكرها ولكن جمالها بشعرها ومعين عليها. لا لا لا
أبدا هو يقول لو ما له رأس. نعم لو ما له رأس أصلا يريده. فالحاصل هذا هو التفصيل. التفصيل هو هذا. نعم خلاص هنا نقرأ القاعدة الثانية.
القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه.
عندي على ما دون.
نعم
على ما دون.
نعم
أنت قلت على دونه.
لا على ما دون
قلتها الآن.
من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه.
لماذا على ما دونه؟
على ما دونه
على ما دونه.
على ما دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة.
طيب الآن عرفت موضوع القاعدة. وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب. ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحسن. ويقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزاء. نعم وش المعنى؟ مثل اللي قلنا يعني فأتى بزائد على الواجب. من أتى من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب. الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجزاء. ولهذا بعض الناس سبحان الله يوفق لصوغ الكلام على وجه أن يكون أقرب إلى الفهم. المؤلف يظهر لي أنه في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعقيد. إذن القاعدة نقول فيها من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب. تمام. فما فهل يكون كل واجبا ويوصف الكل بالوجوب أو نقول إن الواجب هو الأصل الأول لقدر الواجب والباقي تطوع؟ هذا هو محل القائل. نعم يقول
هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفي بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل.
عليه ولا عليهما؟
عليهما.
عليهما حتى نصف. أنا عندي نصف. عليهما.
منها
الآن المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفل بانفرادها. مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة. يعني رجل الفطرة صاع فأخرج عن فطرته صاعين. نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفل. رجل عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين عما عليه وش نقول؟
واحدة.
الواجب واحدة والثانية نفل قطع لأنه متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية شاة فذبح عن نذره شاتين شو يقول؟ واحدة واجبة والثاني نفل. لا إشكال في هذا لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان. واعلم أنهم إذا أن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الأصحاب، وإذا قالوا روايتين يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين احتمل أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين. نعم أضعف من وجهين. فالحاصل ان الان يقول المؤلف ان فيها وجهين اذا كانت غير منفرده. نعم.
القاعده
من جهه لو
ذبح عن بنت مثلا ابقى
عنها
شيء.
نعم.
هل يكون فعلا؟
لا هذا بدعه.
نعم.
هذا بدعه لانه المشهور واحد.
لكن يزاد عن واحد.
الغزال عن واجب إذا قصد أنها عقيقة نقول هذا ما بصحيح، وإن قصد تطوع بها
تقيد.
كيف تقيد؟ ما تقيد.
قيد هذا المصاب الشرع.
نعم، نقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها شاتي أو أن الفطرة فيها صعيب، هذا ما
لو لم يدرك وفعل يفتح بابها.
المهم من أن هذا هو الأصل، وكل شيء نقول مباح فهو عادي. إذا بنى عليه مفسدة يمنع.
مثل فترة 10 حفار حق 13 ساعة.
هو الآن في هذه السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا، يشتري كيس من الرز وهو يجزم جزم منه أكثر من اللي عليه ويخرجه. نقول الواجب قدر ما كان بقدر الأصواع، والزائد نفل.
لكن ما هو منفصل هذا، لأن ما هو
لا إيه، لكن كمية واضحة.
إيه
كمية واضحة إن هذا زائد.
منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر.
منها
في الحاشية.
ما تبين أفتح لك النور؟
لا.
إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجهما على الوجهين، إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل.
نعم، تخريجها صح. والأخ إبراهيم عنده تخريجها.
قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذا الاتباع قد يسقط الواجب، كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر.
هذه مسألة دقيقة جدا. إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، فهل يعد مدركا أم لا؟
هو قدر الإجزاء.
قدر الإجزاء أن الإمام إذا ركع الله أكبر، فقدر الإجزاء الطمأنينة، أقل الطمأنينة هذا قدر الإجزاء. ونضيف إليها أن يقول على قول بعض العلماء إن الواجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، هو أن يطمئن بقدر القول سبحان رب العظيم. أنا أتيته راكعا بعد أن قال سبحان رب العظيم مو مرة واحدة، ثلاث مرات، فأدركته في الركوع وسبحت معه، هل أعد مدركا للركوع؟ نعم. يقول: ينبني هذه المسألة على أنني أدركته في ركوع يعتبر نفلا، لأن ما زاد على الواجب نفل، إن شاء رفع وقسم على المحمود. فإذا أدركته في ركوع يعتبر نفلا، وأتمام المفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يصح، وعلى هذا فلا أكون مدركا للركوع. تجب عليكم، يعني شف أفهام العلماء رحمهم الله دقيقة جدا. ولكن الصواب في هذه المسألة أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز، واضح؟ فعلى هذا يكون مدركا للركوع على كل تقدير. ثم الصواب أيضا في المسألة، في أصل المسألة، أن الركوع زيادة لا تتميز، زيادة ما تتميز أولا، وإذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا، يعني في حكم الواجب. وعلى هذا فإذا أدركته في آخر ركوعه أكون مدركا للركوع، حتى على القول بأنه لا يصح اتمام المتنفل، لأن الصحيح أن الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. هنا طيب. نعم. ومنها
إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة، فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟
أي هذه أيضا من هذا النوع، ذبح بعيرا والواجب عليه الشاة، هل تكون كلها واجبة؟ بمعنى يلزمه أن يتصدق بها كلها، أو نقول الواجب السبع وما زاد فهو له؟ ينبني على الوجهين، الزيادة الآن متميزة ولا غير متميزة؟ غير متميزة، لأن في كل عضو منها سبع واجب وستة أسباع غير واجب، وهذا غير متميز. فعليه فيها، يقول مؤلف إن فيها وجهين، وجه يقول إنها تكون كلها واجبة فيلزمه أن يتصدق بها كلها، وجه آخر يقول إن الواجب السبع فقط وما زاد فهو نفل. والمذهب أنها تكون كلها واجبة، وأنه لا يجوز أن يبيع ما زاد على السبع، ولا يجوز أن يهبه إلا على سبيل الهدية. نعم الهدية لا بأس، أما المعاوضة فلا يجوز.
ولا نهى السبع فقط،
لا، إذا نهى السبع فقط هو على ما نوى. نعم.
ومنها إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه، فهل الواجب كله أو خمسه أو خمسه الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزي عن 20 بعيرا أيضا، وعلى الآخر لا يجزي عن 20 إلا 4 أبعرة.
أبعرة. فهمين هذه المسألة أيضا؟
إلا عن 20.
لا يجزي عن شيء إلا 4 أبعرة.
وعرفها
سنتين واحدة
بدون تعريفها لمعرفة.
إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا
يجزي عن 20.
الخمس من الإبل وش فيها؟ شاة. هو أدى بعيرا، البعير كم تجزي عن من الإبل؟ عن 25. فالمؤلف يقول إذا أدى عنها بعيرا، نعم، إذا أدى عن 5 بعيرا وقلنا يجزئه، كلمة وقلنا يجزئه فيها إشارة إلى أنها لا تجزئ البعير عن 5 من الإبل، ولا البعيران عن 10 من الإبل، ولا 3 عن 15 من الإبل، ولا 4 عن 20 من الإبل. نعم. وهذه المسألة كما قال المؤلف فيها خلاف، فمنهم من يقول الشارع أوجب في كل 5 شاة إلى 25، فإذا أخرجت بعيرا فقد أخرجت من غير جنس الواجب فلا يجزئك، وهذا التعليل واضح جدا. وقال بعض العلماء بل يجزئ، لأن الشارع إنما أوجب فيما دون 25 غنما رفقا بمن؟ رفقا بالمالك. ولهذا في 25 بنت مخاض، ما هي بعير كاملة أيضا، كل هذا رفقا بالمالك. فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرا وأخرج عن الإبل التي دون 25 أخرج عنها من الإبل، فقد رجع إلى الأصل، لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، خولف فيما دون 25 للرفق بالمالك. الأرجح أنها تجزي، الأرجح أنها تجزي، لأن الشرع ما يمكن أن يقول الشاة تجزي والبعير ما تجزي، هذا بعيد من الشرع.
عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: منها إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء.
ذكرنا هذا.
وهو كله دفعة واحدة، وقلنا الفرض منه قدر.
طيب ماذا قلنا في القاعدة اللي بني عليها المسائل؟ وش قاعدة؟ نعم، من وجب عليه شيء فزاد عليه، فهل الزيادة فرض أو نفل؟ قلنا إن كانت الزيادة لم تتميز فإنها كلها واجبة، إن كانت متميزة فإنها الواجب ما كان بقدر الواجب، وما زائد فهو نفل قطعا، مثل أن يخرج في الفطرة نعم صاعين منفردين. نعم.
وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها إذا خرج.
طيب هذه الصورة أو هذه المسألة في الحقيقة أنها فيها نظر، لأن كونه يمسح دفعة واحدة ما أظن هل يمكن؟ كيف؟ لأنه لازم تبي تنسح باليد من الناصية إلى الخلف، فإذا قلنا الواجب قدر الناصية فمعناه أنه إذا انتهت الناصية تميز الواجب عن غيره، تميز الواجب عن غيره. فهذا وكون نبي نلقى يدين كبار يعمنا الرأس كله. نعم
ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا.
طيب إنما عاد على كلام المؤلف، كيف لا يكون دفعة واحدة؟ يعني ما يكون دفعة واحدة مثل مسح الناصية ثم فصل يديه ثم بعد ذلك مسح القفا، صار الآن يعتبر المسح مسحتين. نعم.
ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه، أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، وقال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشي على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول. ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار.
طيب المسألة الأولى أنتم فاهمينها، إذا أخرج أكثر من الواجب مثل واجب عليه بنت مخاض، فأخرج بنت دبون في 25 من الإبل بنت مخاض، فأخرج عنها بنت لبون، فهل نقول الزائد من السن تطوع أو الكل فرض؟ يكون فيه خلاف مبني على القاعدة، لأن هنا الواجب لم يتميز، لكن صحح ابن رجب أن ما زاد على سن الفرض فهو تطوع، واستدل لذلك بمسألة الجبران. وش الجبران؟ أنه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه، ودفع معه شاتين أو 20 درهم، وإذا كان عنده سن أعلى من الواجب دفعه وأخذ الجبران. قال فهذا دليل على أن ما زاد تطوع، لأنه أعطي بدله جبرانا. ولكن قد يعارض ابن رجب في هذا التصحيح، بأن نقول إنه في مسألة الجبران لم يرضى الدافع أن يدفع الكل، أن يدفع ما زاد، فأعطي مقابلا له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الزاد. وما فهمت؟ فأنت مثلا إذا دفعت بنت لبون عن بنت مخاض فما هو إلا زيادة في السن فقط، أما نفس البعير أو البكرة فهي هي. أما مسألة الجبران فإن تصحيح هذه المسألة بناء على الجبران فيه نظر، ووجه ذلك أنه في الجبران لم يرضى أن يدفع هذه الزيادة هنا. طيب أما المسألة الأخيرة وهي ما إذا زاد على الفرض، وكان الفرض في الأصل هو هذه الزيادة لكن نقص تخفيفا، فجزم ابن رجب بأن هذا يعتبر فرضا. مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين، فلو صلى أربعا هل تكون كلها فرضا أو الفرض الركعتان فقط والركعتان الأخرين نفل؟ جزم بأن الكل فرض، وذكر عن بعض الأصحاب عن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل. وش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا يتم فأدركه في الركعتين الأخريين وقلنا إن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل، فإذا قلنا أن ما زاد على الركعتين نفل فإن صلاة هذا المهتم لا تصح، لا تصح بناء على هذه المسألة. والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المفترض المتنفل جائزة.
الجبران وش؟
الجبران هذا الشاتين أو 20 درهم. إذا صار عندك 25 بعير كم فيها؟ بنت مخاف. 25 فيها بنت مخاف يعني بكرة لها سنة. عندك 36 فيها بنت لبن، بكرة لها سنتان. ففي المسألة الأولى ما عندك بنت مخاض لكن عندك بنت لبون، يأخذها الساعي ويعطيك شاتين أو 20 درهم مقابل
زيادة
السن لأنها أكبر من ذيك بسنة. وفي المسألة الثانية يستي وذهبين بنت لبون، ليس عندك بنت لبون لكن عندك بنت مخاض، نقول ادفعها وادفع معها
شاتين
أو 20 درهم. هذا يسمونه جبران، يعني جبران ما نقص من السن.
بس ما قلنا قلت ما تنبني على هذه لأن هذه ما رضيبة.
أي نعم. ابن رجب رحمه الله لما ذكر الخلاف هل نقول إذا أخرج بنت لبون عن بنت مخاض إن الواجب ما يقابل بنت المخاض وإن الزائد نفل، ذكر الخلاف وقال الصواب إن الزائد نفل، واستدل لذلك بأن الدافع يأخذ جبران. فقلت أنا إن الترجيح بناء على هذا فيه نظر، لأنه في مسألة الجبران ما رضي الدافع إلا أن يدفع مقدار الواجب فقط، ولهذا أخذ الجبران. أما فيما إذا تبرع وقال بدفع بنت لبون عن بنت مخاض فهنا نقول النفل هنا الزائد عن الواجب هل هو متميز ولا غير متميز؟
غير
متميز. فينبغي أن يكون كله واجبا، ينبغي أن يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع إذا امتد وزاد عن قدر الواجب فهيك السجود.
نعم.
نعم تقريبا يعني قريبا منه، يعني دفع ما نقص او رد ما زاد.
المسافر
نعم لان الواجب على المسافر ركعتان
ما سلم ما قضى الصلاه.
ما انقضى هذه زياده ما تتميز هذه زياده، لانه لو سلم ما صح ان يقال انه اتم، لو سلم من ركعتين صار قاصر ولا غير متم.
لو
زاد في الفريضة
نعم،
هل يصبح لأن الزيادة في الفريضة؟ زاد في الفريضة، إذا زاد متعمدا بطل في الفريضة. لا، هم ما يرون موجب القصر. نعم.
ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار وقال
فإن
الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني، ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر. فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا.
نعم. وهو
الصحيح
أنه طهور وجها واحدا، لأن الرسل عندك وجه واحدا والثاني هو الصحيح أنه طهور.
الصحيح وهو الصحيح أنه
طهور ضيف ما حطها نصها مدام أن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه فله حالة. الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، والثانية أن تكون غير متميزة. فإن كانت متميزة فالزائدة نفل بلا شك، مثل أن يخرج في الفطرة في صاعين منفردين، فهنا يقال الواجب والأول والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبا. ونقف عند هذه النقطة، هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة في صاعين؟
لا
غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة، يخرج على أنه تطوع، لأن الشيء المحدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتباره مشروعا لهذا بعينه يعتبر من البدعة. كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أذكار الصلوات 33 قال بخلي 35، نقول له إذا كنت تريد بهذا الزائد أن يكون مما شرع دبر الصلاة فهذا بدعة لا تؤجر عليه. أما إن أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق فلا حرج عليه، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرينه بالذكر المشروع أمام الناس لئلا يظن أنه مشروع. فصار المهم خلاصة القاعدة اللي عندنا الآن أنه أن من زاد على ما يجب عليه في العبادة فإن كانت الزيادة منفردة فهي نفل بلا إشكال، وإن لم تكن منفردة فهل يكون الكل واجبا أو الواجب هو مقدار الواجب وما زاد فهو نفل؟ ذكر المؤلف في ذلك قولين للأصحاب، واستثنى من ذلك ما إذا كان الأصل الزيادة ولكنه نقص تخفيفا على الإنسان المكلف، فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجها واحدا، ولكن مع هذا ذكر خلاف. نعم.
البعير نسلنا
بالبعير والبعير أيضا إذا أخرج مثلا عن شات إذا كان عليه الواجب هدي فذبح بعيرا فهل كله واجب أم لا؟ والصحيح أن كله واجب،
كله واجب.
نعم، إلا إذا نوى أن الواجب سبعه فقط فهو عن نيته. نعم.
القاعدة الرابعة، العبادات كلها سواء.
نعم.
العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، لا يجوز تقديمهما على سبب وجوب
تقديمها
على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها الطهارة سبب وجوبها الحدث.
عندك كثير هذا منها
الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهور، الطهارة فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث.
طيب، هذه القاعدة معناها العبادات لها أسباب ولها شروط، فهل يجوز أن تقدم على أسبابها؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم العبادة على سببها، لأن السبب هو الموجب، ولهذا قلنا في تعريف السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فتقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح. منها لو صلى الصلاة قبل الوقت يجوز؟
ليش؟
لا ولا العذر إلا إذا كان من باب الجمع، جمع لا بأس. طيب، لو قدم الزكاة قبل أن يتم النصاب ما يجوز قبل أن يتم النصاب، ما يجوز. والسبب لأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، فإذا قدمها قبل أن يتم ما صح. مثل إنسان عنده الآن 190 درهم، عنده 190 درهما، فقال أبخذ زكاة 200 درهم لأنه النصاب 200 درهم، نقول له ما يجوز لأن هذا قبل سبب الوجوب كذا. طيب، لكن تقديم العبادة قبل شرط الوجوب، قبل شرط الوجوب يجوز ولا لا؟ يجوز. مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء، إذن لا يجب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة، فلو قدم الوضوء قبل أن يريد الصلاة يصح ولا ما يصح؟
يصح.
والسبب لأنه قدمه قبل شرط الوضوء بعد وجود السبب وهو الحدث. سبب وجوب الوضوء الحدث وهو أحدث الآن، أحدث الآن الضحى ويتوضأ للظهر، يقول ما في مانع، لأن هذا تقديم للشيء على شرط وجوبه لا على سبب وجوبه. طيب، رجل أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، قال أنا بحلف أني ما أكلم فلان، أبحلف أني ما أكلم فلان، ولكن بطلع الكفارة علشان إذا حلفت إذا قد كفرت، ما صح؟ لأن سبب وجوب الكفارة الحلف. طيب، حلف إنه ما يكلم فلان، قال بطلع الكفارة قبل أن أكلمه، يجوز؟ السبب لأنه وجد السبب، سبب الكفارة هو اليمين وجد، لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون إلا بعد الحلف. هنا تأجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، لأن السبب موجود وهو ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول، فتمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه، فإذا عجله قبل ذلك فلا يجوز.
الشيخ، ومن تقديم مثل الأعمال الحج والصلاة على المكلف قبل الوجوب؟
لا، قبل الوجوب ما يجوز،
من يحج صغير
ما يجوز، لأن ما وجد سبب الوجوب وهو البلوغ. نعم، هو المسائل هذه يمكن نذكرها، لكن أنا ذكرتها لتوضيح القاعدة، فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها
لا يصح،
وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط يصح. هذه القاعدة. نعم،
قبل الوجود
أو شرط يبيجينا بالله.
ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه، ولهذا لو دون عدمه.
عندي نسخة خيري، وات عندك وليد؟
خيري
يقول لا عدمه.
نحط غيره
نسخة. وانت عندك ايش؟
من عدمه.
أقول نسخة تلميذ المؤلف محتمل أحسن.
ها؟ أقول مو
المعتبر.
إلا. لكن يمكن المؤلف.
ها؟
هذه بعد نسخة. هذه نسخة تلميذ المؤلف مقارنة عن المؤلف.
قد يزيد من مثل
بيان. أنا أقول عندك إحنا عطينا نسخة موجودة عندنا دون عدمه، هذا الأصل.
مو نميز بين النسخ اللي بكتبها. نسخة
مين
يعني
مؤلف،
ونسخة
ثاء
يعني
الميلو. لا، ما نعم.
ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على أحد الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى.
هذا الفرع ليس بصحيح، ومنها الصلاة فيجوز يقيم صلاة العصر إلى وقت الظهر، هذا ما يجوز إلا بسبب شرعي. أولا بدون سبب شرعي لا يجوز. نعم. ويجوز تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا يقيد ولا ما يقيد؟
يقيد.
وقول المؤلف رحمه الله لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر، هذا أيضا فيه نظر، فإن الزوال سبب لإيش؟ لوجوب صلاة الظهر فقط لا لوجوب صلاة العصر. ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد أن زالت الشمس، طرأ عليه مانع كالمرأة أتاها الحيض بعد أن زالت الشمس، ماذا تقضي إذا طهرت؟ صلاة الظهر فقط حتى على المذهب، لكن فيه رواية ثانية أنها تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر وهو المذهب. فهذا الفرع فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إلا العذر. وإذا كان العذر فإنه من باب الرخصة وليس من باب الجواز المطلق، وفرق بين ما يجوز جوازا مطلقا وبين ما يجوز على أنه رخصة. طيب المسألة الثانية اللي قال إذا زال العذر قبل أن تغرب الشمس، وش يجب عليه؟ قضاء العصر ولا لا؟ امرأة طهرت قبل أن تغرب الشمس بركعة، يجب عليها صلاة العصر، وهل يجب عليها قضاء الظهر؟ هذا فيه خلاف، لكن يقول المؤلف إنه بلا خلاف عندنا، يعني في مذهب الحنابلة إن ما في خلاف، ولعل الخلاف حدث بعد المؤلف. والصحيح أنه لا يجب عليها إلا صلاة العصر فقط، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل والظهر، وإذا كان الوقتان وقتا واحدا عند وجود العذر كالمطر والمرض والسفر فليس معناه أنه كلما حصل سبب الوجوب لإحداهما وجبت الأخرى. نعم.
ومنها صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
زين. طيب الآن صلاة الجمعة، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الظهر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك، لكن مذهب الإمام أحمد أن وقتها يدخل من زوال وقت النهي، يعني ارتفاع الشمس قد الرمح. المؤلف بنى على هذا، قال لأنها تسمى صلاة يوم الجمعة، واليوم يدخل من طلوع الشمس، لكن لا تفعل في وقت النهي لأنه وقت نهي. فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي، يعني بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، فإنه يجوز. مع أن وقت الوجوب متى؟ بعد الزوال. وهذا أيضا مما يخالف المذهب، لأن المذهب أن وقت الوجوب والجواز من ارتفاع الشمس قد الرمح، فلو أدرك الإنسان منها مقدار ركعة وهو من تجب عليه الجمعة بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، فإنه يلزمه قضاؤها، لكن يقضيها ظهرا.
ومنها زكاة المال، يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب.
هاي تقدمت قولها.
ومنها كفارات الإحرام، إذا احتاج إليها للعذر فإن العذر سببها فإن العذر سببها فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور.
طيب واضح هذا؟
كفارة اليمين مثل كفارة اليمين
إيه مثل كفارة اليمين مثل إنسان مريض وهو محرم محتاج إلى حلق الرأس فقدم الفدية قبل أن يحلق رأسه يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب إذا حلق رأسه وجبت الفدية يعني إذا كما أخرجها ثم حلق رأسه وجبت الفدية ففي هذا يجوز أن تقدم الفدية قبل الوجوب ولكن بعد السبب. فلو قال شخص أنا أخشى أن الشمس تؤلمني وأغطي رأسي أبطل الكفارة الآن وهو حين الفجر يجوز ولا ما يجوز؟ السبب لأنه لم يوجد السبب فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجوب العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة وإن لم تجد أو وإن لم يوجد شرط الوجوب. وأما إذا لم يوجد السبب فلا تصح.
مثال إذا ذكرت الشمس السبب سيوجد يعني لو أخرجها في الصباح
سيوجد
يعني. لأنه مثلا قد يتهيأ له في هذا المكان ولا يتهيأ له في مكان آخر يعني مثلا قد يكون في عرفة ما فيه مكان للبيع يضطر في الصباح يعني من أن يشتريها من هناك يعني يعرف أنه في عرفة
ما يصح لأنه لا بد أن يوجد السبب. إذا وجد السبب وجد المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي الرأس. يعني عندنا الآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يخاف الوجود ولم يوجد،